بألوان الطيف الجميل ننوّل مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل البرنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. مساء جديد نطل به عليكم مستمعينا الكرام، أمنياتنا دائما أن تكونوا بوافر الصحة والعافية، أن تشعروا بكل السعادة والرضا والتوفيق من الله عز وجل. عديد المواضيع إن شاء الله سنكون معها خلال هذا المساء. في البداية أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل حسام مقداد، ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمد الشياح، وهذه تحياتي سأكون معكم دعاء شرف. إذن مجموعة من المواضيع مستمعينا الكرام رح نطرحها اليوم على طاولة مساء ملون، مواضيع مهمة نطرق فيها الباب لعديد المشاكل اللي بتواجهنا في هذه الحياة. اليوم رح نركز على مشكلة تربوية بامتياز، يمكن اللي خلانا نحكي في هذا الموضوع حالة القتل اللي شاهدناها قبل يومين، قتل الطفل لمجرد أنه سرق. اليوم مستمعينا الكرام رح نحكي في هذا الموضوع. المثل دائما بيحكي إذا كبر ابنك خاويه، كيف الطريقة الصحيحة لتربية الابن بين قوسين الغلطان؟ يعني بكل تأكيد مستمعينا الكرام الأب الأم الأعمام الأخوال يمكن إلهم دور في تربية الأبناء بشكل رئيسي، لكن يبقى الدور الأساسي على الأب والأم، ويتدخل أو تتدخل الأطراف الأخرى في حال لم يكن موجود الأب في هذه الحياة، سواء كان متوفى أو في حالة سفر أو كان مريض، فربما يتدخل العم أو الخال في تربية الابن. بكل الأحوال ابنك مستمع الكريم مثلا ألفاظه بذيئة، ابنك بيكذب، ابنك بيغلط، ابنك رسب في مدرسته، ابنك سرق حتى، كيف ممكن تتعامل معه في مثل هذه الحالات اللي ممكن يقع فيها أي طفل إذا أنت ما كنت مربيه على الإشي الصح من البداية؟ هل الضرب هي الوسيلة الوحيدة لتربية الأبناء؟ التعذيب، يعني يمكن شاهدنا الصورة وبناء على المعطيات التي خرجت من الطب الشرعي، خلع الأظافر والضرب بأصوات الحديد وما إلى ذلك، هل هذا أسلوب يتبع الأهل في تربية أبنائهم مستمعينا الكرام لحتى ما يسرق مرة تانية، لحتى ما يكذب مرة تانية؟ شو عواقب هذا الضرب؟ هل يعني الأب دوره أنه يقوم بضرب أبنائه بهذه الوحشية مثلا حتى يبتعد عن سلوكيات خاطئة في هذه الحياة؟ خلونا نناقش هذا الموضوع ونسألكم مستمعينا الكرام، لماذا يلجأ البعض لاستخدام الضرب كوسيلة لتقويم سلوكيات أبنائهم الخاطئة؟ نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599734424 أو بالتعليق معنا عبر استطلاع الرأي الذي أجريناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أهلنا في بيتا مستمعينا الكرام، يمكن بتتابعوا أنتوا الأخبار والأحداث أولا بأول، واستخدام نهج المقاومة الشعبية السلمية وصمود أهلنا في بيتا. اليوم رح نحكي في هذا الموضوع وثمرة هذا الصمود وكيف استلهموا من تجربة غزة في المقاومة السلمية على حدود غزة لتطبيقها في بيتا، وكذلك صمود أهلنا هناك. إن شاء الله سنكون مع الأستاذ خالد مفلح الصحفي والناشط السياسي.
أكرم فينا إنسان يبني الإنسان بعد الله نقيم حياة.
وكان معنا موضوع يوم الاثنين مستمعينا الكرام، وكان في خلل فني عنا وما قدرنا نطلع مع الضيف. رح نحكي في الهجرة النبوية، يعني كان موضوعنا بيحكي أنه بعد 10 سنوات من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من موطنه الأصلي مكة إلى المدينة، عاد بعد 10 سنوات. اليوم إحنا بعد أكثر من 70 عام ليش ما رجعنا على بلدنا وموطننا الأصلي؟ رح نناقش هذا الموضوع مع الأستاذ رفيق أبو هاني الباحث الاستراتيجي.
بنو حواء معا شركاء على قيم النبي.
طيب خلوني أقرأ بعض المشاركات اللي وصلتني عبر استطلاع الرأي إلى حين وصول مشاركاتكم عبر الرسائل النصية 0599734424. أنوه لكم بإمكانكم إرسال رسائل التهاني والتبريكات، وكذلك المفقودات بإمكانكم إرسال رسالة نصية بالشيء اللي فقدته وسيتم الإعلان عنه إن شاء الله في خلال هذه الحلقة. إيمان بركة تقول: يلجأ البعض لاستخدام الضرب كوسيلة لتفريغ نفسي لدى المستخدم، قد يعتبره الوسيلة الناجعة. أيضا عدم معرفة كافية بالأساليب التربوية، جهل من الأبوين، إسقاط ما مورس بحقه، وخلل في التربية ابتداء. أبو طارق الحزين يقول: الضرب وسيلة خاطئة وتدل على فشل الأب في تربية سلوك أبنائه. وفاء النبهين بتحكي: في بيعتبروا الأمر وسيلة لتقوية الشخصية، زي ما بنحكى بالعمية شد على ابنك خليه يصير زلمة، لكن على العكس بتنتج شخصية مهزوزة ثقتها بنفسها. هو الناس اللي بتستخدم مستمعينا الكرام اسلوب الضرب، سواء كان بالهروات او حتى يعني قبل يومين فقط سمعت قصه انه طفل في عمره 5 سنوات او بصف خامس عفوا، ابوه وامه منفصلين، فالام متزوجه والاب متزوج، الابن بحاول يروح ينام عند ابوه، لكن للاسف الاب بيقوم بضربه بعصايه حديد بين قوسين، بيروح ينام عند امه نفس الشغله، جوز امه بحاول يضربه بنفس الشيء، ففي الاخر طفش من البيت واضطر انه ينام على البحر. ففي مثل هذه الحالات شو دور الاب؟ يعني بما انك قررت انك تتزوج وتبني بيت وقررت انك تنجب اطفال، لازم تكون على قدر من المسؤوليه، سواء بتربيه هؤلاء الابناء، بتقويم سلوكياتهم الخاطئه في هذه الحياه، ما تتركهم للمجتمع اللي يربيهم، ما تتركهم للشارع يربيهم، هذه مسؤوليتك انت. سميه ابراهيم بتحكي: لانه المجتمع اعتاد على ذلك وهيئ النفوس لتقبل الامر رغم فظاظته وبشاعته، الضرب كان فعلا ممكن يجيب نتيجة سابقا عند بعض العائلات، فاعتبروا هذا مقدس وأنجع وسيلة. عمليا الأجيال اختلفت ومستوى التمرد في تزايد، وبالتالي نحتاج إلى الاقتراب من الأبناء والبنات، مش إضافة الزيت على النار بضربهم. مشكلة كثير من الأمهات والآباء عدم تقبلهم فكرة ضرورة التنوع في الأساليب، وإنه كان شخصية وكل شخصية لها ما يناسبها، وإنه صحة ابنك النفسية أهم مليون مرة من سمعتك وسيرتك بين الناس.
علمهم على فعل الخير وعلى الرحمة وعلى المودة وعلى التأني.
معي الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ محمد أبو هربيد، المتحدث الرسمي باسم حملة التحصين المجتمعي والخبير في الشأن التربوي، نتحدث معه في هذا الموضوع. أستاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى في هذه الحلقة، والموضوع الهام جدا كذلك.
حياكم الله.
الله يبارك فيك يا رب. أستاذ محمد، يعني ربما تحدثنا كثيرا في هذا الموضوع في حلقات كثيرة، تحدثنا عن دور الأب في تربية الأبناء. اليوم بنعيد وبنكرر هذا الموضوع وهذا الحديث نتيجة الأخطاء التي يقع بها بعض الآباء في تربية وتقويم سلوك أبنائهم، وربما تصل إلى القتل حتى وإن كان غير متعمد. خلينا نعرف بالبداية منك أستاذ محمد الدور الواقع على الأب في تربية ابنه.
حياكم الله. أسأل الله وفقكم وشهادتكم المستمعين. الأباء في التعامل مع الأبناء هم ينقسموا إلى قسمين. في أباء يبحثون عن الحصول على ابن مثالي أو ابنة مثالية، ويتشددون كثيرا في كيفية الوصول إلى هذا الطفل النموذج أو الابن النموذج. في نوع آخر هو يستهتر بعملية التربية والانتباه إلى ابنه أو طفله، وبالتالي هذين المسارين يمكن أن يؤديان إلى إشكالية حقيقية يدفع ثمنها سواء كان الرجل أو الوالدين أو الطفل حد ذاته، يعني هو حيجد كثير من المشاكل. لكن دور الآباء يجب أن يكون كالتالي.
نعم.
أو الآباء والأمهات، أول شيء يجب أن يتذكر الأب أو الأم أنهم كانوا في يوم من الأيام أطفال، بمعنى الطفل له مراحله، له صفاته، له تعامل خاص، هو مليء بالأخطاء. هذه الأخطاء هي أخطاء عفوية، يجب استيعابها، يجب احتوائها، يجب قراءتها ودراستها بما يدفع هذا الوالد أو هذا الأب إلى تصحيحها وتوجيهها، والتي هي مبنية على سلوك الوالدين. يعني الطفل دائما هو يحاكي ويقلد الآباء والأمهات، فبطلب من الأب والأم أن يعوا تماما أنهم كانوا أطفال، وأنهم في هذه المرحلة كآباء هم يعني قدوة لهذا الطفل. لكن إذا ما ظهر الخلل أو الخطأ، يجب أن يستوعب الوالدين على قاعدة اللي هو الاحتواء والاستيعاب والتصويب والتعديل. وهذه مسألة يعني قلما نجد كثير من الآباء أن يمارسوا هذه الاستراتيجية في كيفية تحمل هذه الأخطاء وما إلى ذلك. لكن في فرق ما بين الآباء اللي هم بدهم الطفل النموذج أو الابن النموذج، وما بين الآباء والأمهات الذين لا يعني يكون أي اهتمام لمثل هذه السلوكيات وما إلى ذلك. هذه مسألة. المسألة الأخرى، احنا بنلاحظ أحيانا الوضع الاجتماعي والاقتصادي له دور كبير في كيفية أو يحدد سلوك أولياء الأمور أو الأمهات أو الآباء في التعامل مع الطفل. يرى بعض الآباء أن سلوكه مبني كيفية أن نوفر له يعني لقمة طرية أو ملبس جميل أو ما إلى ذلك. يعني هل هذا يعني أنه لو ما فيش دخل كويس، هل معناه أن الطفل نتركه خلاص؟ يجب أن يكون هناك ثقافة واضحة لدى الأباء والأمهات أن العلاقة المادية على أهميتها وعلى ضروريتها، إلا أن السلوك الاجتماعي والسلوك التربوي هو الذي يحدد شكل ومستقبل هذا الطفل. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة، إحنا في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وفي ظل اللي هو تنامي السلوك التكنولوجي والرقمي وتأثر الأطفال بمواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، يجب أن يكون سلوكنا مضاعف سلوك التصويبي والتوجيهي، وهو دور يعني جديد ودور يدخل من أعباء أولياء الأمور أو الآباء والأمهات. وهذه المسألة لابد أن يكون هناك في خلفية جديدة وثقافة أخرى لدى أولياء الأمور في كيفية تبني حل هذه المشكلات. أنا بتقديري أنه دور الآباء والأمهات هو مرتبط بشكل أساسي بعقيدتنا الإسلامية وبشريعتنا، وهو أن هذا الطفل هو أمانة في أعناقنا، حتى نضعه على سكة صحيحة حتى يكون هو من الجيل القادم الذي يبني هذا المجتمع. أما عملية تعنيفه أو أن الخطأ الذي وقع فيه وهو الأول والأخير أو إيقاع عقوبة شديدة, ويمكن أن يصبح هذا الولد طريدا أو يصبح هذا الولد مشردا أو عنيفا في المجتمع. وبالمقابل ألا يأخذ الطفل الدلال الكامل والكثير أو الإفراط في الدلال حتى لا يكون الأمور عكسية. فبالتالي الأمور يجب أن تكون أمور متوسطة في التعامل. يجب أن نعلم طفلنا ما هو الصح وما هو الخطأ, وفي حال وقع الصح أن نقوم على التصديق له وتعزيزه. أما في حال الوقوع في الخطأ فنحن يعني نريه الخطأ والصواب ولا نوبخه سواء كان بمفرده أو توبيخه أمام أقرانه وما إلى ذلك. مرحلة بناء الإنسان أو عقل الطفل هي مرحلة ليست سهلة.
نعم. طيب أستاذ محمد, هذه النقطة عذرا على المقاطعة,
وبالتالي هي أمانة أمام بناء مجتمع يبدأ هذا المجتمع من خلال التعامل الأسري مع الأبناء خاصة في مرحلة النشأة والطفولة.
نعم جميل جدا. طيب في هذه النقطة بالذات كنت راح أتحدث وأسألك أستاذ محمد, تربية الأبناء, أي سلوكيات خاطئة من الممكن أن تصدر من الأبناء, في أي عمر يجب على الآباء التدخل ومحاولة إفهام الابن الصح من الخطأ؟
هو الآن ليس هناك عمر محدد. أحيانا هناك يعني أطفال نقدر نقول إن سلوكهم يعني يقارن بسلوك الكبار, لكن بالمجمل العام عندما ينطلق الطفل إلى المجتمع الخارجي, بمعنى عندما تصبح له أكثر من بيئة, إحنا بنقول البيئة الأولى هي البيئة الأسرية التي داخل أسوار البيت, أما البيئة الثانية هي بيئة الحضانة والروضة وفي المدرسة ومن ثم المدرسة الأخرى والمراحل المتنوعة ثم النادي ثم يعني يتمر. بمجرد أن خرج هذا الطفل من باب البيت يمكن أن تكون هناك في هناك رفع في وتيرة التوجيهات دون الوصول إلى مرحلة الخشونة في التعامل. وأنا أعتقد أنه إذا كان هناك في عملية انتقال ناعم ما بين البيئة الأسرية في المنزل إلى البيئة الروضة أو المدرسة, فأنا تقديري هذا التنسيق ما بين البيئتين هو مهم جدا في بناء عقل الطفل حتى لا تكون هناك أو تشكل هناك صدمة لدى هذا الطفل. يعني كثير من الأبناء كانوا أصحاب دلال داخل بيوتهم, ما انخرجوا إلى المجتمع وانطلقوا إلى المدارس ورياض الأطفال عادوا إلى منازلهم بسلوكيات لم يرضاها الأب أو الأم, ووقعت هنا الصدمة وجرى هنا عملية التعنيف مع الطفل وأصبح هناك فيه انحراف في التعامل مع الطفل أو سلوك منحرف, وهذا مبني على عدم التنسيق ما بين الأب أو الآباء مع الروضة أو المدرسة. وبالتالي السؤال عن الأبناء في هذه المرحلة, مرحلة تقريبا 5 أو 6 سنوات, هذه مسألة مهمة, وهي المرحلة ينتقل الطفل إلى مرحلة جديدة وهي انطلاق إلى المجتمع والتفاعل مع مكوناته وما إلى ذلك. بعد اللي هو الصف الأول والثاني والثالث يعني بعد 9 سنوات تبدأ هو بالذهاب إلى سن 10, وهو السن الذي يمكن أن تصبح هناك الأمور خلينا نقول أكثر يعني جدية في إفهام الطفل بأن هذا هو الخطأ وله ثمن وهذا هو الصواب, ما هو أيضا ثمن مكافأته وجزاؤه, لكن ألا نخط في الأمور خاصة أن الطفل يعني يمر مرحلة بناء العقل, ومتى يعني يبنى هذا العقل هو الذي يحدد شكل السلوك الذي سوف يمارس مستقبل هذا الطفل.
جميل. طب أستاذ محمد, يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة بأنه هناك الكثير من الآباء يتبع أسلوب الضرب لأبنائه, البعض يصل إلى حد التعذيب والتعنيف, وربما وصلت حالات إلى مشافي القطاع بسبب هذا الموضوع. في مثل هذه الحالة ربما يكون هناك تدخل من الأم, تدخل أحد من العائلة, كيف ممكن يتصرفوا في مثل هذه الحالات؟
أنا تقديري عدد العائلات أو البيوت التي تستخدم العنف هي ليست بالعدد الكبير. الدليل أنه إحنا مجرد أن نستمع في الأخبار أو نقرأ على منصات الاجتماعي أن هناك من هو استخدم العنف, المجتمع ينفر هذا الفعل وهذا السلوك.
لكن ربما أيضا يكون في داخل البيوت أستاذ محمد ولا يتم إخراج مثل هذه الحالات على الإعلام
باتجاه العنف. في عملية بناء عقل وسلوك هذا الطفل هو الفشل بحد ذاته. بمعنى أنه يبدو أنه النشأة التي دخل فيها هذا الأب وهذه الأم يبدو أنه فيها إشكالية حقيقية، وربما حالة عدم التفاهم بين الطرفين بين الزوجين أيضا تدفع إلى هذه المسألة. وأنا تقديري مسألة مهمة جدا، ربما هناك ظروف استثنائية يعيش فيها أحد الطرفين أو أحد الزوجين هي التي دفعت أحد الأطراف لارتكاب مثل هذه السلوك المشين. لكن على كل الأحوال أنا أعتبر أنه هذا تجاوز للقيم والنظم التربوية في التعامل، لكن لابد أن يكون أو تكون هذه العائلة محفوفة بالرعاية ربما من خارج هذه الأسرة، الأعمام الأقارب أو الأصحاب ذوي اختصاص في مسألة التربية. أما أن يصل الحد إلى التعنيف، أنا تقديري أنه التعنيف هو أساس أو وسط لانحراف الأبناء وضياع مستقبل هذا الطفل.
نعم. طيب أختم معك بسؤال الأخير أستاذ محمد، يعني هناك بعض الأبناء فعلا بيكونوا عاقين لأهليهم، فبيضطر الأهل في مثل هذه الحالة أنهم يتصرفوا بفظاظة قليلا ربما أو بعنف قليلا مع الأبناء، فمثل هذه الحالة الأهل كيف بدهم يتعاملوا مع الابن العاق؟ ولكن قبل أن تجيب أنوه بأنه قد حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. تفضل أستاذ محمد.
يعني مسألة عقوق الوالدين، لا يولد الولد عاق لوالديه. اللي بيعتقد أنه الولد هو يعني ينزل إلى هذه الدنيا من أجل أن يعوق والديه، هذا تقدير خاطئ. بعض الآباء متعجلين في وصف العقوق. متى يصبح الولد عاق لوالديه؟ ما هو الطلب الذي رفضه هذا الابن في الاستجابة لوالديه لأبنائه؟ هذه مسألة مهمة جدا. يعني مسألة العقوق هي مسألة لا تخضع لتفسير أي إنسان. في كثير من المشكلات التي تم تدخل فيها وأنا كنت على تماس والاطلاع عليها، كان يتحدث الأب أنه أنا يعني ابن هذا ما برد علي. كيف ما برد عليك؟ يعني ما برد على الدكان يجيب لك اغراض مثلا، او يعني هو بردش على امه مثلا في شغله معينه. الواضح انه عمليه العقوق لها تفسيرات مختلفه عند الاباء، بعضها مبني على مزاج او ربما هو تفريغ غضب احد الابوين على هذا الطفل، وهذه هي مساله خطيره. مساله الذهاب الى العنف تحت عنوان هو عقوق الوالدين، ليس من شأن أباء أن يذهبوا بهذا السلوك، لأنه هذا هو أساس عملية الانحراف. مسألة العقوق التي تحدث فيها الإسلام والشريعة الإسلامية هي واضحة يعني وكل مفاهيمها. عندما يعقل الإنسان يعني والديه، يعني هو لا يطيحهم في عمل الخير على سبيل المثال، أو يرفض خدمتهم أو يهملهم أو وأنكر معروفهم الذي هم الذين ربياه هو اللذان يعتنى به خلال الفترة السابقة، أو انحاز لفريق معين، انحاز لزوجته أو لأبنائه ضد أبو أمه وما إلى ذلك. لكن يتحمل مسؤولية في هذا الجانب هو الأبوين، يعني ماذا زرعا وماذا سيحصدان بعد عملية التنشئة والتربية. يعني كما زرعت تحصد، خاصة فيما يتعلق في تربية الأبناء. أما هو أن يذهب إلى تفسيرات أخرى أو تبريرات أنه لجأ بهذا الأسلوب لأنه يعوق، هذا مخالف للشريعة ومخالف للقيم ومخالف للسلوك المجتمعي للمجتمع الفلسطيني، خاصة أن الأبناء لا يحتاج إلى المزيد من الرعاية والاحتواء. وأهم شيء هو الصبر على تربية الأبناء.
نعم، أشكرك.
وهذا يحتاج إلى هو المزيد من الدفع بالورش والمحاضرات واللقاءات التربوية التي تعمل على رفع مستوى الوعي لدى الأسر، لأنه مسألة بناء المجتمع لا تتم إلا من خلال تحصين هذه الأسرة.
صحيح.
وتحصين الأبناء، خاصة في تعليمهم كيفية الحفاظ على التماسك الأسرات.
نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ محمد أبو هربيد المتحدث الرسمي باسم حملة التحصين المجتمعي والخبير في الشأن التربوي، كنت معنا والحديث حول كيفية التعامل مع الابن المخطئ ولماذا يلجأ بعض الأهالي إلى استخدام وسيلة الضرب كوسيلة لتقويم سلوك الأبناء. شكرا لك. طيب أكمل معكم قراءة بعض المشاركات إلى حين جهزية اتصالنا التالي. رسالة من عبير داود تقول فيها: حياكم الله مساء ملون. حقيقة سعادة الأطفال أو الشقاء تبدأ من البيت وتعود إلى الأهل ومرتبطة بتعاملات الآباء معهم، وعند الأخطاء الوسائل التربوية السليمة متعددة لتصحيح سلوكيات الأبناء.
أو هودي لأولاد فعال غيرت عقلي مني.
ومشاركة أخرى: السلام عليكم. التربية الصحيحة للطفل تبدأ منذ صغره ويشب على ما تربى عليه، وإذا ربى الأهل ابنهم على القيم الإسلامية منذ صغره لا يتعبون معه في الكبر. انحراف الأبناء بيرجع إلى جهل الآباء في كيفية التربية والتعامل معهم. أنا كنت أحسب حساب لأبي وأمي دون أن يتكلموا معي على طول مراحل الدراسة، وأفهم ما يغضبهم وما يرضيهم. أهم شيء كان عند أبي وأمي الصدق في الحديث والأمانة.
وما بيعطوا حدا حكيرة بالشارع بقضوا ليالي، وما بتترك هالناس تنام وفصول ليك أقبالي. كل فني ولا في الأحلام، قولوا شو سوي بحالي. وهيدا يلي مجنني.
ومحمد أبو الروس يقول: الضرب لازم في أحيان قليلة وفي سن معين، لكن أكيد مش الضرب المبرح. وأسامة أبو نور بيحكي: أسوأ وسيلة للتربية هي الضرب. ممكن استخدام الضرب الغير مؤذي في مرحلة عمرية معينة قبل سن البلوغ مع تنويع الأساليب التربوية والحرص على الصحة النفسية للأبناء، وبمجرد وصول الأبناء لسن البلوغ يصبح من الصعب جدا تقويم أي سلوك باستخدام الضرب، لأنه اللي أبع أبع واللي ربع ربع، وستحصد ما زرعت حتما. سنعاود قراءة مشاركاتكم مستمعينا الكرام. الآن نذهب إلى بيتا وصمود أهل بيتا. كيف تبيت بيتا وتصبح في ظل تطورات العدوان اليومي عليها؟ معي الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ خالد مفلح، الصحفي خالد مفلح، نتحدث معه بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع. أستاذ خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى، وصراحة نحيي صمود أهلنا في بيتا. والسؤال الذي يتساءل الجميع: كيف تبيت وكيف تصبح بيتا في ظل تطورات العدوان الإسرائيلي اليومي عليها؟
يعني بيتا في يومها 103 لمقاومة البرة الاستيطانية التي أقيمت على جبل صبيح، كل يوم هناك فعاليات للإرباك الليلي، هناك صمود لأهالي البلدة في وجه التي تحاول السيطرة على هذا الجبل أو على هذه القطعة من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية. في بيتا ودعت بيتا يوم أمس شهيدها السابع، هو السادس في الاستشهاد والسابع في التشييع. يعني قبلها بثلاث أيام كانت تشييع الشهيد عماد زكات، ويوم أمس الشهيد شادي الشرفة الذي تشهد في 27 من الشهر الماضي في مدخل البلدة. كل يوم هناك فعاليات، والأهالي هناك يقولون أنهم مصرون على الاستمرار في فعالياتهم حتى تحرير الجبل أو حتى خروج البؤرة الاستيطانية أو البرج العسكري الذي وضع أو نقطة عسكرية على هذا الجبل منذ أن خرج المستوطنون قبل عدة أسابيع منه.
جميل. طيب أهالي الحي كيف كان تفاعلهم مع هذه المقاومة الشعبية السلمية؟
يعني الأهالي في بيتا يقولون أن مسيراتهم هي مسيرات سلمية، لا هدف منها إلا استعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، وهي أراضي ثبتت من خلال المحكمة ملكية أهالي قبلان ويتنا وبيتا لهذه الأراضي، وبالتالي هم مستمرون في نضالهم وفعالياتهم السلمية في كل يوم وفي كل وقت، وتحديدا أكثر هذه الأوقات تكون يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، في مسيرة سلمية تخرج من أجل التنديد ورفض هذه البؤرة وخروج والطلب من المجتمع الدولي وحشد المجتمع الدولي من قناصل وسفراء لدول الاتحاد الأوروبي الذين ظهروا قبل عدة أيام بيتها، وتأكيدهم على مطالبهم بأن يرفعوها إلى الجهات المسؤولة في بلدانهم من أجل الضغط على إسرائيل لإخراج الجيش من هذه البؤرة التي أصبحت يعني تؤرق الأهالي في بلدة بيتها.
جميل. طيب صمود أهلنا في بيتها يعني أستاذ خالد كيف ممكن يأثر على أهلنا في الضفة الغربية بشكل عام؟ يعني هل لاحظتم فعلا أنه هذا الصمود هذا الصبر على العدوان الإسرائيلي المتكرر كان له أثر واضح في على أهلنا في الضفة المحتلة؟
يعني لا تختلف بيتها عن بقية الكرة والمدن. يعني ليلة أمس كان هناك يعني دخول الجيش إلى مدينة نابلس، وكان هناك أيضا مواجهات في نابلس، وقبله كان في بيت دجن، وبعدها في خلت حسان في سلفيت، ومن ثم في طول كرم وفي قلقيلية. يعني المطالبة بإزالة البؤر الاستيطانية مستمرة منذ سنوات طويلة في الضفة الغربية، وبالتالي أصبحت بيتزا أيقونة للمقاومة الشعبية تحتذى بها في كل المواقع التي يوجد فيها بؤر استيطانية وضعت مؤخرا واستولى عليها المستوطنون، وأثبت الأهالي حقية وملكية هذه الأراضي لهم من خلال المحاكم والمحامين الذين يدافعون عن هذه الأراضي في مركز القدس، وأيضا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية.
جميل جدا. طيب أستاذ خالد، يعني لربما كانت غزة تستخدم هذا النهج بأدوات المقاومة الشعبية، هل كانت غزة حاضرة في المقاومة الشعبية في بيتها؟
يعني الفعاليات الإرباك الليلي والمشاعل والفعاليات الأخرى هي يعني يقول الأهالي أنها مقتبسة من غزة، والجميع يقول أنها بدأت في غزة وانتقلت إلى بيته وإلى بيت دجن وإلى مناطق أخرى، وبالتالي هي حاضرة دائما. المقاومة الشعبية دائما في الضفة الغربية تؤكد أنها مستمرة في هذا النهج، وأعتقد أنها كانت حاضرة في كل الفعاليات التي كانت على مدى الثلاث شهور الماضية.
جميل جميل. طيب أختم معك السؤال الأخير، رسائلكم لتشجيع المقاومة الشعبية بكل أدواتها.
يعني أهم ما يميز المقاومة الشعبية هي طولة النفس والاستمرار والمشاركة الواسعة من قبل الأهالي الذين يتعرضون لاستيلاء على أراضيهم، الاستمرارية في هذا النهج المقاومة الشعبية والمطالبة إلى المجتمع الدولي والمتابعة القانونية للأراضي التي يتم الاستيلاء عليها وحشد القناصل والسفراء والدول التي تضغط على دولة الاحتلال من أجل الخروج من هذه الأراضي. نجحت بيتها في اقتلاع المستوطنين، وبقي أمامهم قانونية المحاكم من أجل إخراج البؤرة العسكرية أو النقطة العسكرية التي تم وضعها. هذا يثير عليه محامون من مركز القدس ومن هيئة مقاومة الجدار في السلطة الفلسطينية، وأيضا بلدية بيتها وقبلان وهيتما التي تشترك أراضيها في هذه المنطقة والتي تم الاستيلاء عليها مجتمعة من ثلاث قرى هي بيتها وقبلان وهيتما.
نعم، نسأل الله دائما أن يكون معكم. أشكرك جزيلا الزميل الصحفي خالد مفلح، كنت معنا والحديث حول صمود أهلنا في بيتها وكذلك في المقاومة الشعبية بكل أدواتها وصمود الأهل هناك وكيف تبيت بيتها وتصبح في ظل العدوان المتكرر عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. تابع قراءة الرسائل والمشاركات إلى حين جهوزية اتصالنا الأخير في هذه الحلقة. النور النجار بيحكي: ضرب الطفل يجعل عدوانيا في الصغر ومريضا نفسيا في الكبر، أما العلاج يكون بعقاب الطفل من خلال النظرات الحادة أو حرمانه من أمور بسيطة محببة له مثل منعه من مشاهدة الكرتون المفضل أو حرمانه من الذهاب للنادي على أن تتناسب مدة الحرمان مع حجم الخطأ، كما يمكن إشراك الطفل في اختيار طبيعة العقاب. علا علي تقول إن شعور الطفل بالخطأ والندم على فعله يكفي للإصلاح والرجوع إلى الطريق المستقيم دون ممارسة الضرب والشدة والضغط، فكما أن لجهنم بابا للدخول فلها بابا للخروج أيضا. إن أفضل أساليب تعديل السلوك هو تربية بالقدوة، مثال رسولنا الكريم عندما كان يريد أن يعلم شيء أو يصحح شيء لصحابته كان يستخدم هذا الأسلوب، على الرغم من أنه سلوك الفرد من خلال الضرب يعالج الموقف في اللحظة الآنية، وخوف الطفل من تكرار السلوك الخاطئ ليس كان خطأ. طيب بقية المشاركة غير مفهومة، شكرا لك يا علا. عبير تقول في مشاركة لها: الأطفال يتم تشكيلهم بالوسائل التربوية التي يتبعها الأهل في توجيه سلوكيات الأبناء، يعني حسن المعاملة حسب نصوص الإسلام ومراعاة عاطفة الحنان، بالتالي يخرج الأبناء إلى المجتمع أصحاء وعقلاء، أو يتبعون سلوكيات شاذة وأخلاق مشوهة، والأخيرة سببها وسائل عقاب الأهل بالضرب الذي يجعل الأبناء فاقدين للخوف من الأهل. وهناك نوع من الأهل لديهم قسوة الضرب المبرح المؤدي إلى هلاك الأبناء، وهؤلاء هم من بحاجة إلى تصحيح مسار السلوكيات قبل أبنائهم. فعلا يا عبير، يعني في بعض الأحيان الأباء بيلجأوا للضرب المبرح اللي يعني في بعض الأحيان بيكون تعذيب لأبنائهم، لكن في حقيقة الأمر الأباء هنا هم من يحتاجون إلى التربية. صبرين العابد تقول: بيتباهوا بمقولة أهالينا كانوا يضربونا وهينا واو مين أدنى، جهل وعدم معرفة بأساليب التربية الصح، وأيضا بيقوموا بضرب أبنائهم فشة غل. لنا عودة إن شاء الله في نهاية الحلقة لقراءة ومتابعة مشاركاتكم. الآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى موضوع آخر، والهجرة النبوية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة عاد إلى موطنه الأصلي بعد 10 أعوام. لماذا نحن اليوم لم نعد بعد أكثر من 70 عام؟ ما هي الأسباب في ذلك مستمعينا الكرام؟ نتساءل مع الأستاذ رفيق أبو هاني الباحث الاستراتيجي، وهو معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذ رفيق السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى في هذا المساء. الله يبارك فيك يا رب. يعني جميعنا يعلم أستاذ رفيق بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاد إلى بلده الأصلي بعد 10 سنوات من هجرته. هل هناك من أسس للتمكين اتبعها النبي محمد في خلال هجرته مكنته من العودة إلى الديار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا موضوع مهم جدا، كيف نستفيد من ذكرى الهجرة النبوية.
نعم،
أنه الهجرة النبوية مليئة بالدروس والعبر، تمتلئ بالدروس سواء الدروس الدينية أو حتى الأمنية أو الاستراتيجية بشكل عام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بمقدير الله سبحانه وتعالى أن ينقله من مكة إلى المدينة على البراق، كما نقله من القدس من المكة إلى بيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعني يرسلنا دروسا وعبر في مثل هذه الهجرة النبوية. ثم بعد ذلك على مدى 10 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش في المدينة المنورة وهو يبني هذه الدولة، ثم يعود فاتحا بعد ذلك. ما أريد أن أفتح هنا أنه كان هناك توكل على الله سبحانه وتعالى أولا، يعني قبل كل شيء كان اليقين بالله سبحانه وتعالى، كما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام للصديق رضي الله عنه: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فمعية الله سبحانه وتعالى هي قبل كل شيء، والتوكل على الله عز وجل، أليس الله بكاف عبده كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا هناك كان أخذ بالأسباب سواء على المستوى السياسي أو العسكري والأمني، وعلى المستوى حتى الشعبي والجمعي المدينة المنورة لبناء الدولة، ومن ثم هو العودة إلى مكة فاتحا. النبي صلى الله عليه وسلم انتهج استراتيجيات يعني في خلال رحلته إلى المدينة المنورة. هذه الاستراتيجيات قامت على 4 أركان. أول ركن كان الحشد، وعنوان هذه أو عنوان هذه الاستراتيجية هي قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أخرنا من دونه. إذن الحشد كانت الاستراتيجية الأولى حشد الطاقات، حشد الشعب، حشد مكونات الأمة بهذا الهدف، هدف النصر، هدف بناء الدولة، إقامة الأمة الإسلامية. ثم الاستراتيجية الثانية كانت اللي هو الدفاع. النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 5 سنوات كان ينتهج استراتيجية الدفاع عن المدينة المنورة، ويعني الدفاع المقصود به هو صد هجمات المعتدين ابتداء من غزوة بدر ثم غزوة أحد ثم انتهاء بغزوة الأحزاب اللي كانت طبعا هذه الفارقة كانت إلى استراتيجية جديدة هي استراتيجية الهجوم اللي طبعا كان يعني عنوانها قول النبي عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزوننا. إذن الدفاع إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، هذه كانت على مدى 5 سنوات استراتيجية انتهجها النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 5 سنوات ثم انتقل إلى الهجوم بعد ذلك، ثم سلمت هذه الفترة 5 سنوات أخرى إلى ما استراتيجية اللي هو رابعة اللي هي استراتيجية التكامل والفتح المبين اللي هو كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه هي الاستراتيجيات اللي على مدى 27 غزوة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات كانت هذه هي الكفيلة أن تقيم الدولة وأن يكون التمكين لإقامة هذا الدين وإقامة الحق وإقامة العدل.
نعم جميل جدا.
نحن نحتاج إلى مثل هذه الاستراتيجيات الأربعة. نحن نحتاج إلى حشد الأمة، وأنا لا أقول هنا حشد الأمة فقط الشعب الفلسطيني أو قطاع غزة أو الضفة، إنما حشد الأمة العربية، حشد حوالي 500 مليون عربي، أين هم وجيوشهم وطاقاتهم وعلماؤهم وخبراؤهم؟
كيف يمكن أن نصل إليهم أستاذ رفيق؟
نعم
أستاذ رفيق، كيف يمكن أن نصل إليهم وجعلهم أدوات للنصر في ظل يعني كل الوضع الراهن اللي احنا عايشينه وكذلك الاستبداد الموجود ربما في بعض الدول؟
نحن نعم نتوكل على الله سبحانه وتعالى وبحاجة الى حشد الامة، والتحرير الفلسطيني يحتاج الى طاقات الامة كلها. يعني عبر التاريخ لم تحرر فلسطين الا بحشد طاقات الامة، سواء كان في زمن الصليبيين او في زمن التتار. كانت يعني صحيح انه في كان قادة موجودين سواء في مصر أو في الشام، ولكن تم حشد طاقات الأمة بشكل كامل. استراتيجية المشاغلة حتى المفاصلة، صلاح الدين كان يشاغل على مدى 20 عاما، كان يشاغل الصليبيين ويضرب هنا ويضرب هناك، ويعني كانت أشتبك في معركة جزئية هنا وهناك، لكن في النهاية لما حشد طاقات الأمة في الشام ومصر والجزيرة العربية والعراق استطاع أن يفصل وكانت المفاصلة. ونحن هنا في الشعب الفلسطيني نقوم بالمشاغلة، وما زلنا نشاغل هذا العدو حتى يعني نستمر في عملية الاستنزاف من هذا العدو. أنا أقول إنه الشعوب العربية حالية ما يمنعها الآن هو هذا السياج من الأنظمة العميلة إلا ما رحم ربي طبعا، يعني هو القليل والله أعلم المكان، يعني يوجد من ليس إلا القليل كما تقول، أقول حتى لا نظلم الجميع. لكن بالمجمل هناك سياج أمني استعماري وضع حول دولة الكيان الصهيوني يمنع هذه الشعوب العربية من أن تتقاطر وتتجنب تحرير فلسطين. هذا الأمر ليس بعيدا. أنا لا أقول أنه طفرة واحدة في تغيير نظام واحد خاصة في دول الطوق نستطيع أن أقول أنه يعني نحن على موعد مع النصر المبين والفتح إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله
لو تم هناك تغيير في نظام عربي واحد ويعني استطاعت الشعوب العربية أن تغير هذه الأنظمة في بضع سنين إن شاء الله تعالى نحن على موعد مع النصر، أو إنه حتى يعني على مستوى يعني المقاومة الفلسطينية لو حدثت معها طفرة من الطفرات سواء في مستوى التسليح أو على مستوى التخطيط ممكن أن يعني رب سبحانه وتعالى يكتب النصر، لأنه أيضا الله سبحانه وتعالى له أسرار وله يعني معجزات ما من خلالها يمكن أن يكون النصر.
نعم. طيب أستاذ رفيق، الاستراتيجية النبوية في رسم مسار العودة كيف ممكن نترجمها على الحياة الفردية في المجتمع بما يخدم مسار العودة الذي يعني نعمل عليه؟
هذا سؤال مهم جدا صراحة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أبدع في بناء الفرد وبناء المجتمع وبناء الدولة. في هذه الثلاث مكونات النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة المنورة أخى بين المهاجرين والأنصار، بناء مجتمع. وثم بنى هذا المسجد، المسجد النبوي، بناء الفرد ثم بناء الأمة. وبالتالي إذا صلح الفرد وصلح المجتمع ستصلح الدولة على المستويات جميعها. يعني بمعنى لو إن هناك كان إصلاح عقائدي ولكن لا يوجد إصلاح أخلاقي، كيف ستنتصر الأمة؟ لا يمكن. وبالتالي نحن بحاجة إلى بناء الفرد في مكونات عقيدته كما بنى النبي عليه الصلاة والسلام في مكونات أخلاقه وسلوكه. يعني بمعنى ها نحن نعيش اليوم في غزة ونقاوم هذا المحتل. يعني أنا أتعجب صراحة، شعب يقاوم هذا الاحتلال على مدى سنوات وحروب وقصف وكل الإرهاب الصهيوني المطلوب علينا، لكن نجد بعض السلوكيات أحيانا التي يعني صراحة تشوه هذا المشهد، تشوه هذا المنظر الرائع في المقاومة وأخلاقيات الحرية والكرامة. يعني لما نجد أنه يعني القمامة تملأ شوارعنا، حفلات تغلق الشوارع، نجد نزاعات عائلية وعشائرية، والله هذه كلها تؤثر على أسباب النصر وتؤخرنا للوراء. يعني إذا كان في معاضي تنتشر والعياذ بالله تعالى على مستوى بعض، لكن نحن نعيش نعم أنه في عملية إصلاح مستمرة والصلاح موجود حتى لا نكون يعني متشائمين، لكن هناك بعض السلوكيات الموجودة الصراحة بحاجة إلى علاج. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينشأ الجيش أنشأ الأخلاق، أنشأ الأخوة، أنشأ المسجد، أصبح العقيدة والأخلاق والسلوك، وأصبح البيت والفرد والمجتمع، ثم بعد ذلك يعني صلح كل شيء بعد ذلك، وكتب الله سبحانه وتعالى للأمة النصر. يعني هذا هو سبيل الوصول إلى النصر إن شاء الله تعالى. سماء
إن شاء يعني الله، ونسأل الله أن يبلغنا هذا الوصول. أشكرك جزيلا الأستاذ رفيق أبو هاني الباحث الاستراتيجي، كنت معنا والحديث حول أسس التمكين وأدوات النصر في رسم مسار العودة. شكرا لك. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم. شكرا للناس اللي كانت معنا على السمع، وأيضا الشكر لكل اللي شاركونا بالرسائل النصية واللي شاركوا معنا في استطلاع الرأي كذلك. شكرا كذلك لضيوفي اللي كانوا معنا، الأستاذ محمد أبو هربيد وكذلك الأستاذ خالد مفلح والأستاذ رفيق أبو هاني. والشكر موصول للزملاء اللي رافقوني من التنفيذ والإخراج، الزميل حسام مقداد، والهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح. وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف، ألقاكم في حلقة جديدة السبت المقبل بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، السلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf. صوت الأقصى.